أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده تعالى على ما منحنا من نعمة الفهم والإدراك، وأعطانا من قابلية التعلم وقدرة التفكير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تخلصنا من أي عبودية لغيره أو خضوع لسواه. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، الذي بعثه بالدين الأقوم، فدعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، وهي الحذر من الوقوع في المعاصي والاجتهاد في القيام بالواجبات، فإن طاعة الله هي سبيل النجاة والفلاح، وإن معصية الله هي منزلق الغواية والشقاء. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أكرم شاب شيخا إلا قضى الله له عند سنه من يكرمه. في هذه الحياة أول ما تبدأ في النمو مشاعر الإنسان وأحاسيسه، ونموها أسرع من نمو جسمه ونمو عقله. فإن الطفل الصغير يبدأ حياته من خلال مشاعره وأحاسيسه أولا، ولذلك يتأثر بالمحيط الذي حوله. الابتسامة تترك أثرها في نفس الطفل، بينما النظرة الشذراء الغاضبة أيضا تترك أثرها السيء في نفس الطفل، وهذا ملحوظ. وحينما ينمو جسم الإنسان وتنمو مداركه العقلية، تصبح هناك جهات مزاحمة للمشاعر والأحاسيس. هناك مدارك عقلية، هناك قوة جسمية ومصالح جسمية يهتم بها الإنسان، وهكذا تستمر مسيرة الإنسان بين حاجات جسمه وإدراكات عقله ونمو أحاسيسه ومشاعره. وكلما بدأ ضعف الجسم عند الإنسان، عادت من جديد حالة نمو المشاعر والأحاسيس. كما أن الصغير في صغره يعيش على أحاسيسه ومشاعره أكثر، فإن الإنسان إذا كبر سنه من جديد تعود له حالة نمو المشاعر والأحاسيس، يصبح أكثر تأثرا، تكون مشاعره مرهفة رقيقة تماما، مع الفوارق طبعا، كما هي مشاعر الطفل الصغير. كيف أن الطفل الصغير مشاعره وأحاسيسه مرهفة، أقل شيء يرضيه وأبسط شيء يزعجه، كذلك الإنسان حينما يتقدم به السن تصبح أحاسيسه ومشاعره أكثر رقة وأكثر إرهافا. ولذلك كما أن الأساليب التربوية والنصوص الشرعية تؤكد على الرحمة بالصغير رعاية لأحاسيسه ومشاعره، كذلك تؤكد على احترام الكبير وتوقير الكبير أيضا لنفس السبب، رعاية لأحاسيسه ومشاعره من جهة، وتقديرا لخدماته كإنسان عاش في هذه الحياة، بالتالي أعطى وخدم كل حسب دوره وموقعه. ينبغي أن يشعر بالتقدير في هذا المجتمع الذي عاش فيه، في البيئة التي نشأ فيها. ولذلك من أبرز عناوين الأخلاق والآداب في أي مجتمع إنساني احترام الكبير، أن الكبير لكبر سنه ينبغي أن يحترم، بغض النظر عن الميزات الأخرى، عن علمه، عن ثروته، عن دوره. كبر السن في حد ذاته موجب من موجبات الاحترام والتقدير. هذا الخلق إذا تكرس وتعزز في المجتمع فإن الناس جميعا سيستفيدون منه. أنت الآن شاب مفتول العضلات، ولكنك بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، أقل أكثر، إذا بلغك الله، نسأل الله أن يطيل أعمار الجميع في خير وصحة وعافية، ستكون أنت في موقع هذا الشيخ الكبير. هذه هي المسيرة الطبيعية للإنسان. حينما تكون كبيرا في السن، ماذا تتمنى أن يتعامل من حولك معك؟ كيف تريدهم أن يتعاملوا معك؟ ما هي الصورة التي تريدها لتعامل المجتمع معك عند كبر سنك؟ أنت تقررها الآن في حال شبابك. إذا تعاملت أنت مع الكبار باحترام، وربيت أبنائك على أن يتعاملوا مع الكبار باحترام، فإن تعزيز هذه القيمة في المجتمع ستستفيد منها أنت حينما تكون كبيرا في السن. هذه حالة فطرية، حالة إنسانية. لو لم يكن هناك دين، لو لم يكن هناك من يوجه، فطرة الإنسان النقية تدفعه إلى أن يحترم من كان كبيرا في السن. ولذلك نجد حتى في المجتمعات المادية نجد أن هذا الأمر يراعى بشكل أو بآخر، بل نرى أن هناك تقنينات وأنظمة توضع من أجل الاهتمام بالكبير. صحيح أن شرائح واسعة من المجتمعات المادية سيطرت عليها الحالة المادية الأنانية، فما عاد الولد يهتم بأبويه حينما يشيخان ويكبران في السن. هذه الحالة موجودة، ولكن من جهة أخرى بدأ هناك وعي أخلاقي إنساني ينتشر في المجتمعات الغربية، وهذا بحث يحتاج إلى كلام كثير. المرجع الراحل الإمام الشيرازي رحمة الله عليه، السيد محمد الشيرازي، له محاضرة قيمة مطبوعة في كتيب جوهرها الإشارة إلى هذه الفكرة، عنوان الكتيب الغرب يتغير. السيد رحمه الله كان يقول أن الحالة المادية السائدة في الغرب، سيطرة الأنانية وسيطرة الجشع وسيطرة الحالة المادية، ستفرز نمو أخلاق جديدة في الغرب. سيشعر الإنسان بخطأ هذا الاتجاه، وسينبعث هناك مفكرون وواعون يحاولون معالجة هذه المشاكل الأخلاقية. وبالفعل الآن نحن نرى أن التوجهات القيمية والأخلاقية في المجتمعات الغربية بدأت تنمو على شكل مؤسسات، على شكل منظمات، على شكل لجان خيرية وإنسانية. هذا ليس مجال بحثنا الآن، نريد أن نقول أن فطرة الإنسان الطبيعية النقية تدعوه إلى احترام الكبير. وعادة الإنسان ينشأ في ظل الكبار، يعني بالتالي أبوه أكبر منه، أمه أكبر منه، أسرته، هؤلاء الكبار، معلموه في المدرسة، ينشأ في ظل الكبار، فهو يرى أن الأكبر سنا كانوا مصدر عطاء له، هو استفاد منهم، هو أخذ منهم تجارب الحياة. صحيح أنه يطور، صحيح أنه يتقدم فيما بعد، ولكن الأصل والأسس في بناء حياته كانت من لدن جيل الكبار الذين سبقوه في هذه الحياة. هذه هي خلفية ضرورة احترام الكبار وتوقيرهم. وفي مجتمعنا كانت هذه الحالة سائدة، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع بشكل عام. الأولاد، الشباب، حينما يرون شخصا كبيرا أكبر منهم يتعاملون معه باحترام، يتعاملون معه بتقدير، يقدمون، يحترمون بمظاهر الاحترام المختلفة. ولكن مع الأسف الشديد بدأنا نجد بعض الحالات وبعض المشاهد التي تنذرنا بأن هذه القيمة الأخلاقية بدأت في الانحسار في بعض أوساط مجتمعات شبابنا. يرى نفسه شابا مفتول العضلات فيمارس عنفوانه ويمارس غطرسته أمام من هم أكبر منه سنا. هذه ظواهر سلبية. يخبرني أحد الكبار في السن، يقول في حارتنا، في الحارة التي يسكنها، أحد الشباب جاء ليوقف سيارته، أو تصرف من التصرفات، هو هذا الرجل الكبير في السن جايب سيارته حتى ينزل أغراض مثلا عند باب منزله، وهذا الشاب موقف سيارته، قال له تسمح توخر سيارتك شوية، ما دار لبال أصلا، نظر له نظرة شذراء. بعدين قال له ابني أنا أكبر منك سن، ما تحترمني؟ فكان العذر أقبح من الذنب، قال له أنا أبوي ما أحترمه، أنت أحترمك؟ يعني هذه حالة من الشذوذ في السلوك، حالة من الانحراف في الأخلاق. هذه الحالة، ويرصد كل واحد لو يعني تتبع ذكرياته أو ما سمعه من الآخرين، يرصد أن هناك حالات مشابهة. في السابق كان إذا جاء الكبير إلى مجلس وكان الشباب جالسين مثلا في صدر المجلس أو متكئين، بشكل طبيعي من هم أصغر سنان يفسحون المجال، يقوموا إلى الكبير. الآن في بعض الأحيان، لا أقول دائما، في بعض الأحيان لا تجد مثل هذه الحالة. مرة من المرات أحدهم يخبرني يقول قلت لبعض الشباب، وقد جاء رجل كبير في السن، تجالسين مثلا على الكنب أو جالسين على الجدار متكئين، هذا رجال كبير. فقال إحنا جايين قبله، ليش ما جاء قبل هو؟ إحنا أولى منا بالمكان. يعني هذه حالة غير سوية، حالة غير طبيعية. الكبير يقدم، الكبير يحترم، يفسح له في المجلس، يقدم في السير، يتعامل معه بالاحترام والتقدير، لأنه مشاعره مرهفة أولا، ولأنه يتوقع هذا الأمر من أبنائه ممن هم أصغر منه سنا، وأخيرا لأنه تعزيز لهذه القيمة، وقد أمر الشرع بذلك. روايات ونصوص وأحاديث عندنا كثيرة في هذا المجال. هذا الحديث الذي بدأنا به مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أكرم شاب شيخا إلا قضى الله له عند سنه من يكرمه. هذه ليست مسألة إعجاز غيبي فقط، أن الله من وحي الغيب يهيئ له من يكرمه، وإنما هي تتحدث عن سنة طبيعية تتعزز هذه القيمة في المجتمع فيستفيد منها الجيل القادم أيضا. وفي حديث آخر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من عرف فضل شيخ كبير فوقره لسنه آمنه الله من فزع يوم القيامة. فليسمع الشباب مثل هذه الأحاديث، المسألة ليست فقط مجرد مجاملة وأخلاق، المسألة مسألة رضا الله، المسألة مسألة مكسب تناله أنت في آخرتك. تأتي أنت يوم القيامة وأنت في حاجة إلى أي قدر من رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه، تعاملك معك، تعاملك مع كبار السن هو سبب من أسباب أن يشملك الله برحمته وعفوه يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله: من تعظيم الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المؤمن. هذا من تعظيم الله، الإنسان الذي يوقر كبار السن هذا من توقيره لله سبحانه وتعالى، والذي لا يقدر ولا يوقر كبار السن هذا يدل على استهانته بالله وعدم تقديره لله سبحانه وتعالى. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: البركة مع أكابركم. التمسوا البركة من كباركم. هؤلاء مضت عليهم سنوات وهم في هذا الدين، وهم في طاعة الله، وهم في العمل من أجل خدمة الآخرين، حتى من خدمة عوائلهم وأبنائهم، التمسوا البركة منهم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. طبعا النص على المسلم باعتباره هو إنسان البيئة التي صدر فيها هذا الحديث، وإلا حتى لو كان غير مسلم كبير في السن أيضا له احترامه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما رأى نصرانيا كبيرا في السن يستعطي الناس غضب، قال: استخدمتموه حتى أفنيتم شبابه ثم تركتموه يستجدي الناس في الشارع، عينوا له عطاء من بيت المال. الكبير حتى وإن كان من ديانة أخرى، لكن باعتبار أن البيئة بيئة إسلامية، لذلك تأتينا بعض النصوص تنص على مسألة ذي الشيبة المسلم. ويمكن أن نقول أنه إذا كان ذا شيبة المسلم فحقه في التقدير أولى أيضا وأكبر، وإلا لو أن إنسانا كبيرا في السن من دين آخر رأى احتراما من شباب المسلمين فإن ذلك سيعطيه صورة مشرقة عن دينهم عن مجتمعهم، وهذا يكون سببا من أسباب الدعوة إلى الإسلام. وعن أنس قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس خصال جاء منها: ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة. الله أكبر. إذا وقر الشاب شخصا أكبر منه هذا العمل يعطيه هذا المكسب، يكون من رفقاء رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. وروايات وأحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وآله: إن من إجلالي توقير الشيخ من أمتي. الرسول يقول: من إجلالي. إذا أنت تجل رسول الله صلى الله عليه وآله وقر كبير السن من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن أمير المؤمنين عليه السلام، عن علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته عند وفاته: وارحم من أهلك الصغير ووقر منهم الكبير. وعن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وحتى بعض الأحكام الفقهية عندنا في صلاة الجماعة إذا تساوت الميزات، يعني إنسان عادل وصلاة صحيحة، الميزات متساوية، اثنين متساوية ميزاتهم في العلم في الفضيلة في التقوى، لكن أحدهم أكبر، فالأفضل تقديم الأكبر سنا في صلاة الجماعة. هذا من أجل التأكيد على هذا الأمر، على أهمية احترام الكبار. فلنبدأ من خلال عوائلنا وأبنائنا، الأب ينبغي أن يزرع هذه القيمة في نفوس أبنائه. بعض القبائل والعوائل عندهم عادات طيبة، صغار يقبلون أيدي الكبار، يقبل إيد جده، يقبل إيد يد أبيه، يقبل يد أعمامه الأكبر منه سنا، أو يقبل رأسه مثلا. يعني مظاهر التقدير تكون كعادات وأعراف داخل الأسرة وداخل العشيرة. وأيضا دعوة الأبناء لممارسة هذه القيم عمليا. أنت تجي مع ابنك إلى مجلس، ابنك يتأسى بسلوكك، إذا ابنك شافك أنت قمت احتراما لمن هو أكبر سنان، الابن هم يأخذ درس. أما إذا لم يرى أباه يمارس هذا الأسلوب، هو ما راح يتربى على هذا الخلق. وكذلك فيما يرتبط في قوانين المرور وأنظمة المرور وفي مختلف المجالات، علينا أن نربي أبناءنا وأن نلتفت إلى هذه السلوكيات. في بعض الأحيان قد نراها جزئية ليست مهمة، لا، ينبغي أن نهتم بها وأن نربي أبناءنا عليها، وأن يكون هناك توجيه باتجاهها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.